بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم زايد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بغيت أسألك عندي بخصوص زكاة الفطر. يعني أخوي متزوج ويالس مع أبوي في البيت وعائلة يعني بروحها، هل عادي إنه يعني الوالد طلع عنه زكاة الفطر هو عائلته يعني والسايق بعد؟
إن شاء الله.
أوكي، شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي لمياء.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد.
تفضل يا أختي.
بعد أذان الفجر بكم من الوقت يجوز صلاة الضحى؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بلغ الله ليلة القدر إن شاء الله.
آمين وإياكم.
امرأة حامل ثلاثة شهور. نزل عليها قطرات من الدم. وداها زوجها الدكتور. فقالت لها الدكتورة يعني نخاف عليك يعني يكون أكثر النزيف. يعني نزل الجنين. رفض الولد، رفض، قال لا ليش نزلوا يعني، أعطوه يعني علاج وزي كده. فدحين أعطتها مثبتات وقالت يعني تأخذ مثبتات ثلاث مرات في اليوم. فنصحتها بأنها ما تصوم، وهي قالت لنا أصوم يعني أخذ في الليل وفي السحور. قالت لا لازم تأخذها ثلاث مرات. وهل يجزئها يعني إذا صامت؟ وهل يجوز يعني إذا كان زي ما بتقول الدكتورة تنزل يجوز يعني؟
إن شاء الله.
تقول إنها خايفة عليها إن يزيد عليها النزيف.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. صالح. صالح.
ألو.
تفضل يا صالح.
السلام عليكم، شحالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. تفضل يا صالح.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
عندي اثنين اخت وولد ويجون متاخرين المدرسه ويقومون متاخرين على الفطور.
ايوه،
صلاه المغرب.
كم الساعه يقومون بعد المغرب؟
الساعه 7.
يتاخرون واجد.
ايه،
ان شاء الله يا صالح، الله يحفظك، بارك الله فيك. طيب، الأخت أم زايد بارك الله فيها من أبو ظبي تسأل، تقول بالنسبة لأخوي، تقول ساكن متزوج وساكن عندنا جالس في البيت، تقول ممكن الوالد يطلع عنه وعن عياله زكاة الفطر وأيضا عن السائق. أختي أم زايد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزكاة الفطر واجبة، فرضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين من الرجال والنساء والصغار والكبار. الأمر الثاني، زكاة الفطر تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، هذا أفضل أوقاتها، ويجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين. الثالث، أن زكاة الفطر فرضت لحكمة وعلة، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الأمر الآخر، الأصل أن كل مقتدر على إخراج زكاة الفطر يخرجها عن نفسه، يخرجها عن نفسه، كل إنسان مقتدر عنده دخل وعنده راتب يخرجها عن نفسه. فالأصل أن الأخ اللي ذكرتي ساكن عندكم هو الذي يخرج عن نفسه، والمرأة كذلك في البيت إذا كانت مقتدرة عندها راتب الأفضل هي تخرج عن نفسه، هذا الأصل. المسألة الأخيرة، إذا تبرع الأب مثلا قال أنا سأخرج عنك، يقول لابنه سأخرج عنك وعن أولادك، يجوز إذا تبرع، إذا تبرع. لكن الأصل أن الإنسان يخرج عن نفسه، فأخبري أخاك بأنه هو الذي يخرج عن نفسه ويخرج عن أولاده، يخرج عن أولاده. لكن لو رضي بهذا التبرع يستحضر النية، يعني إذا قال له والده أنا سأخرج عنك خلاص أخبره بمعنى أنه استحضر النية في إخراج زكاة الفطر. وكذلك السائق والخدم اللي في البيت يجوز للإنسان أن يتبرع عنهم بإخراج زكاة الفطر ويخبرهم بذلك. لكن هل يجب عليه؟ أن بعض الناس الآن يعتقد بأن يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن الخدم، هذا غير صحيح. الخادمة هي اللي تخرج زكاة الفطر عن نفسها، الخادمة هي تخرج، يقال لها أعطينا 15 درهم وش تشترون لها رز مثلا وتخرجونها، أو هي تذهب وتخرج زكاة الفطر. إذا والله رب الأسرة قال لا أنا سأخرج زكاة الفطر، يخبر الخادمة ويخبر السائق بذلك، وأسأل الله تعالى أن يقبل من الجميع. لمياء من العراق تسأل عن وقت صلاة الضحى، تقول كم يعني ما بالنسبة للوقت من بعد أذان الفجر؟ لمياء بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل منك، بالنسبة لصلاة الضحى وقتها في النهار وليس لها علاقة بالفجر، وليس لها علاقة بأذان الفجر، وقتها يحسب من بعد طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الضحى. إذا كنت تسألين عن صلاة الضحى فمن بعد ارتفاع، من بعد طلوع الشمس وربع ساعة، بعد ربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى، أو 12 دقيقة 10 دقائق، لكن أن تصلي صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وليس لها ارتباط بأذان الفجر. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول هناك امرأة حامل في الشهر الثالث نزلت عليها قطرات من الدم، عرضت على الطبيبة قالت نزل الجنين، رفض الزوج، قال كيف تنزل الجنين؟ أعطتها الطبيبة مثبتات، نصحتها بأن ما تصوم، يعني تسأل تقول أولا من حيث يعني إنزال الجنين هل هذا جائز، من حيث أيضا الصيام هل يجزئها، لأن الطبيبة قالت لها لا بد من يعني من أخذ الأدوية على 3 مرات في اليوم، لو أنها مثلا ما أخذت الأدوية هل يترتب عليها شيء؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطبيبة لا يجوز للطبيب ولا للطبيبة أن يأمروا بإنزال الجنين لأمر لا يستدعي ذلك، يعني ليس هناك خطر على حياة الأم أو هذا الجنين بقاؤه يهدد حياة الأم مثلا، والاستسهال في هذا يدل على رقة في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وكون المرأة تصاب بنزيف عادي مثل ما يحصل عند النساء، هذا لا يسوغ أبدا أن الطبيب أو الطبيبة يقول ننزل الجنين، هذه روح، هذه نسمة وهبها الله عز وجل، كيف يعتدى عليها بمثل هذه الطريقة؟ ولذلك الأصل الإبقاء على الجنين، إلا إذا والله وصل إلى مرحلة يهدد حياة الأم وهو في لم تنفخ فيه الروح، ممكن في هذه الحال. ولذلك أحسن زوج هذه المرأة حينما منع من إسقاط هذا الجنين وإجهاضه ويؤجر على ذلك، وما يدري لعل هذا الجنين يكون من أبر أولاده به ويكون سبب من أسباب دخوله هو وزوجته الجنة. الأمر الثاني، إذا والله يعني المثبتات هذه معروفة عند النساء ومعروفة يعني عند الأطباء بأنها تحتاج الآن عندها ارتخاء مثلا وتحتاج إلى مثبتات، فهي في حكم المريضة، ولذلك لها أن تفطر، لها أن تفطر ما دام صار عندها نزيف وعندها إشكالات صحية وتحتاج إلى مثبتات، تأخذ هذه الأدوية وتفطر الحمد لله وتقضي بعد ذلك. فيعني وصل الرسالة لهذه البنت بأنها تفطر ولله الحمد، وتأخذ هذا ما يسمى بالكورس العلاجي ما دام أنها قالت لا بد من 3 مرات وتضطر أن تأخذ في النهار مرة أو مرتين، فلذلك قولي لها هذا الكلام والحمد لله تقضي، لأنها الآن في حكم المريضة والنزيف مرض، والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والحمد لله حافظت على هذه الروح حافظت على الجنين وترخصت برخص الله عز وجل وتقضي بعد ذلك ولله الحمد والمنة. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا ماجد.
شيخ عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأول، أنا من قبل كنت ما استنشق، إنه كنت إنه حاط الماء حط الماء في الأنف بدون استنشاق. إيه. يعني جهل مني، بس يعني ما أدري، ما كنت أدري إنها ما تجزي، يعني لازم أخذ النفس.
نعم.
السؤال الثاني، الحديث الضعيف، إذا ما عملت فيه هل علي إثم؟
إذا ما عملت فيه ولا إذا عملت فيه؟
لا، إذا ما عملت فيه.
الحديث الضعيف.
إيه.
هو الأصل أنك ما تعمل فيه، يعني اللي سؤالك المفترض
إذا عملت
به. طيب أبشر يا أخ ماجد.
شكرا.
أهلا وسهلا. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت بك قبل أمس.
نعم.
وكان سؤالي أنني رأيت آثار قليلة جدا من الدم، وقلت لي أنه حيض، ولكن من الأمس إلى الآن لم أرى شيئا إلا الطهر الأبيض، هل يجب علي إعادة اليوم؟
أنا متأكدة أني قلت لك أنا حيض؟
نعم.
شو كان السؤال عفوا؟ أعيد السؤال.
كان سؤالي أني رأيت دما فاتحا.
إيه؟
يبقى يومان ثم يأتي الحيض.
إيه؟
قلت لي أنها فترة حيض هذه.
يعني سألتك أكيد بأن هذا متصل بالدورة وفي أوجاع وآلام الدورة، ها؟
تمام.
أها طيب. الآن ولكن الآن ما رأيت شيء، ها؟
ولكن بس هذاك اليوم رأيت شيئا، وإلى الآن لم أرى إلا الطهر الأبيض.
أي نعم.
أكملت الصيام، اغتسلت وأكملت الصيام.
نعم.
هل يجب علي إعادة اليوم؟ وهل صومي صحيح؟
تقصدين أي يوم اللي رأيت فيه الدم؟ أي. وأنت لما رأيت الدم بعدين نزل عليك الدم؟
لم ينزل شيء، رأيت بعده الطهر الأبيض.
يعني كان كدرة وصفرة.
نعم.
طيب أبشر يا أمة الله. أهلا وسهلا. مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام وبركاته.
كيف أخبارك؟
حياك الله مجاهد. مرحبا مجاهد.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ أنا أسمع يعني يقولون حد تجي في الوسائط يعني بسمع من برا يقولون مثلا ليلة الغدر الدعاء فيها، يقولون مثلا يدعو في ليلة الغدر لأنه تتبدل فيها الأغدار، هل في صحة لهالكلام؟ إنه يعني بالدعاء، لأنه بالدعاء يقولوا الدعاء اللي هو يشيل مثلا لو في مصيبة جاية أو كده، فهل هذا الكلام فيه صحة ولا لا؟
إن شاء الله.
تسلم يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم شيخ.
السلام وبركاته.
طال عمرك، عندي 6 أسئلة.
ما شاء الله تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أني أحرم من البيت أو المطار خشية فوات الميقات؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للإحرام لحج التمتع، أنا سألت إمام المسجد قال لي أن لما تحرم تقول لبيك اللهم عمرة، وفي يوم الثامن من ذي الحجة لما تحرم مرة ثانية تقول لبيك اللهم حجة، لكن سألت إمام آخر قال لي لا، قال لي لما تحرم المرة الأولى تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، طيب أي واحد منهم هو الصحيح، وشو أقول في الإحرام الأول وفي الإحرام الثاني؟
إن شاء الله.
طيب رقم 3، سؤال ثالث، بالنسبة لحج التمتع أيضا، من يوم التروية إلى أن يتم التحلل الأكبر، هل يلزم الاستمرار بلبس الإحرام نفسه وعدم تغييره؟
إن شاء الله.
سؤال الرابع، عند مرور الإمام بآية عن عذاب جهنم، هل يجوز لي كمأموم تعوذ من العذاب في الصلاة سواء كانت واجبة أو تراويح، والعكس صحيح في حال ذكر آيات الجنة؟ والأمر ذاته إذا كان مثلا الإمام اختتم الصورة بآية فيها تساؤل، يعني مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، شو نقول يعني، هل في شيء يعني ذكر دعاء شيء معين؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، بالنسبة لزكاة الفطر، جمعية الخيرية عبر المواقع الإلكترونية تعطينا خدمة إخراج الزكاة من خلالها، هل هذا يعد دفعها نقدا؟
زكاة الفطر يعني؟
اي نعم
ان شاء الله.
السؤال السادس، شيخ محتاج منك نصيحة على يعني ترغيب الزواج، يمكن الواحد صدره ينشرح لذلك
ان شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا يا اخوي ماجد. طيب بارك الله في الجميع. عندي الأخت عفيفة، طبعا عفيفة خلصنا. صالح من أبو ظبي بارك الله فيه. صالح بارك الله فيه يقول عندي أخوي وأختي يجون متأخرين من المدرسة وينامون وما يقومون على الفطور إلا الساعة 7 تقريبا. صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصيهم بأنهم لا يفعلون هذا الشيء، ما يجوز الإنسان يأخر الإفطار إلى مثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، ولذلك هذه علامة على خيرية الأمة. إذا كان الشخص والله متعب تعب شديد جدا ويحاولون يوقظون ما يستيقظ مثلا بسبب الدراسة بسبب يعني العمل مثلا، لو تأخر هذا يعني يمكن أن يكون عذر، لأن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم التفريط، لكن ما يكون على الدوام والاستمرار. وسبب التعب ما هو؟ السهر أكيد، لأنه ما يأخذون قسط من النوم أو يعني ما يأخذون حق من النوم في الليل، ولذلك طبيعي جدا إذا راحوا للمدرسة أنهم ما أنهم يرجعون تعبانين ومرهقين ومجهدين. فأنت قل لهم بأنهم ينامون مبكرين، يعني بعد التراويح ينامون ثم يقومون إلى القيام، نحن في العشر الأخير الآن، أو يكتفون بالتراويح وينامون، سيشعرون بنشاط حتى ما يحتاجون إلى النوم في النهار. عموما وصيهم قل لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نعجل الإفطار وأن لا نؤخر الفطور بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك وفيهم، وبارك الله في أسرتكم يا صالح. ماجد من السعودية يقول كنت سابقا ما أستنشق وإنما أضع الماء فقط هكذا، يقول جهلا مني، وبعدين تبين لي بأن يعني الاستنشاق يعني واجب. يقول ما كنت أعتقد يعني أن الاستنشاق واجب. عموما يا أخوي ماجد بارك الله فيك، أولا مسألة الاستنشاق المضمضة والاستنشاق في الوضوء مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان من سنن الوضوء، وفريق آخر من أهل العلم قالوا بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان من واجبات الوضوء، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. فكونك أنت في السابق كنت تجهل هذا الأمر والآن تعلمت، فيعني ما مضى مضى، ما مضى مضى، تستغفر الله عز وجل منه وتواظب الآن على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. حتى في الغسل فإن المضمضة، طبعا الغسل الواجب، فإن المضمضة واجبة في الوضوء والغسل وكذلك الاستنشاق، فتواظب عليهما بارك الله فيك. ماجد بن السعودي يقول ما حكم إذا كنت عملت بحديث ضعيف، يقول هل آثم؟ ماجد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأحاديث عندنا على 3 أقسام من حيث الجملة، حديث صحيح وحديث ضعيف وحديث موضوع. الحديث الموضوع هو المكذوب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز الإنسان أن يعمل به ولا أن يروجه ولا أن يذيعه ولا أن يعني يدعو إليه، لأن هذا يدخل تحت الوعيد الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. الأحاديث الصحيحة طبعا الإنسان يعمل بها على ما اشتمل عليه الحديث من أمر أو من استحباب وغير ذلك من التشريعات والتكاليف. يبقى قضية الحديث الضعيف، الحديث الضعيف بالمصطلح طبعا الذي استقر عليه أهل العلم، استقر عليه أهل العلم الحديث الضعيف، أهل العلم يقولون بالنسبة للحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن بشيئين، إما بالشواهد وإما بالمتابعات، إما بالشواهد وإما بالمتابعات، فيتقوى ويترقى إلى درجة الحسن فيعمل به. وأما إذا لم يترقى إلى درجة الحسن وبقي الحديث ضعيفا لكن ضعفه ليس بمثل الحديث المكذوب الموضوع مثلا، فإن أهل العلم اختلفوا في هذا هل يجوز العمل به أم لا على قولين. القول الأول قالوا بأنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا مطلقا، سواء في الأحكام سواء في العقائد سواء في الفضائل. القول الثاني قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لاحظ يا ماجد في الفضائل، يعني ليس في العقيدة ولا في الأحكام. ما معنى الأحكام؟ حلال وحرام وواجب ومحرم، في الفضائل يعني مثل الأذكار مثل كذا. قالوا بثلاثة شروط الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون الضعف شديدا، واضح؟ هذا الأمر الأول. الثاني أن يكون له أصل، يكون له أصل، يعني مثل حديث السوق الآن ضعيف، حديث السوق قالوا له أصل وهي نصوص القرآن وبقية نصوص السنة على حث المسلم على كثرة ذكر الله مثلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله، نصوص كثيرة في كل أصل. أو الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه مثلا. الثالث هو أن يكون في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. فإذا أنت عملت بحديث ضعيف في فضائل الأعمال بهذه الشروط الثلاثة، يعني الشرط الثالث هو كونه في فضائل الأعمال، لا حرج في ذلك، لأن هذا قال به جمع من أهل العلم، بل ينسب إلى جمهور أهل العلم من أهل الحديث على أنه يعمل به في هذه الأشياء الثلاثة، في هذه الأشياء الثلاثة. بارك الله فيك. هناك من أهل العلم من يرى بأن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، وأن في الصحيح غني عن الضعيف. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة تقول بأن اتصلت قبل أيام وسألتني عن دم، تقول نزل علي دم، وبعد ذلك تقول استمر معي السائل الأبيض. تقول أنت ذكرت لي بأن الذي نزل عليك هو دورة. طبعا يظهر والله أعلم، ما أذكر عموما، لكن الأخت سألتني قالت بأن إذا كان طبعا هذا موعد الدورة ونزل عليها قطرات، وهذه القطرات مصحوبة بكدرة أو صفرة، وكان موعد الدورة وفيها أوجاع وآلام الدورة، ينص الفقهاء على أن هذا من الدورة، على أن هذا من الدورة. الآن الأخت تقول بعد ذلك ما نزل شيء، ما نزل شيء عليها، فهل هذا اليوم يعتبر من الدورة؟ الجواب لا، ما يكون من الدورة، لأن ما نزل الدم الصريح اللي هو أسود ثخين له رائحة سائل ينزل غير متجلط ولا متجمد، فتقضين هذا اليوم. بارك الله فيك. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول سمعت من الناس يقولون بأن ليلة القدر أكثر فيها من الدعاء، فإن الأقدار تتبدل، يعني مثلا المصائب يغيرها الله عز وجل وكذا، هل هذا الكلام صحيح؟ مجاهد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمسائل القدر، الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فكل شيء مكتوب ومقدر. قال الله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. نصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإيمان بالقدر، وأن من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك كل ما يحصل في هذا الكون، في العالم العلوي وفي العالم السفلي، كل ما هو ساكن أو متحرك فهو بقدر الله عز وجل. الآجال والأعمار والمصائب والأفراح والأتراح والسلم والحرب والصحة والمرض والموت والحياة والغنى والفقر، كل شيء مكتوب، والحزن والفرع، كل شيء مكتوب، قدره الله عز وجل. بالنسبة لي القدر هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء، وأن الدعاء سبب من أسباب دفع المقدر، سبب من أسباب دفع المقدر، وهذا فيما كتب في السابق وليس هو أمر يتغير ويتبدل، ولذلك كل شيء محسوم. فأنت لما تدعو الله عز وجل إذا دعوت الله بإخلاص نية وباتباع فإنك وفقت إلى ما قدر الله لك في السابق أنك تدعو حتى يصرف الله عز وجل عنك هذا المقدور الذي تكرهه. ولذلك أخي الفاضل الأمور مقدرة وقد انتهي منها. بالنسبة للدعاء هو مجرد سبب من الأسباب، والإنسان يختار الزمان الشريف والمكان الشريف فيدعو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الدعاء من جملة الأسباب التي يدفع فيها الإنسان الشر، يدفع فيها الإنسان السوء، مثل ما تستعمل أنت بعض الوسائل التي قد ييسر الله عز وجل لك تستعملها حتى تدفع الشيء المكروه. بارك الله فيك. ماجد من دبي بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة. في سؤال الأول يقول هل يجوز أن أحرم من البيت أو المطار خشية فوات الميقات؟ ماجد بارك الله فيك، إذا كانت رحلتك في الطائرة فإنني أنصحك بالاستعداد في البيت، استعداد بحيث أنك تأخذ الشعر المأذون بأخذه، تغتسل مثلا، تتطيب في بدنك ورأسك، ولا حرج أن تلبس الإحرام، تلبس الإحرام، أو يكون هذا في المطار مثلا، أو يكون هذا في المطار. فإذا ركبت الطائرة وأقلعت وأردت أن تحتاط قبل الوصول إلى الميقات لا حرج، بنصف ساعة بربع ساعة يجوز، فقد نص العلماء على جواز تقديم الإحرام عن الميقات تقديمه، أما تأخيره فلا، يكون الإنسان قد ترك واجبا من واجبات الإحرام. ولذلك يجوز لك أن تقدم الإحرام بعد مثلا، إذا قالوا لك والله بعد ساعة أو بعد نصف ساعة سنمر على الميقات، تقدم هذا من باب الاحتياط، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا على ما قصدت من النسك. بارك الله فيك. ماجد يقول بالنسبة لحج التمتع لما نحرم نقول لبيك اللهم عمرة وفي اليوم الثامن نقول لبيك اللهم حجا، يقول سألت بعض أئمة المساجد قال لي تقول عند العمرة لبيك اللهم عمرة ويوم الثامن تقول لبيك اللهم حجا، أحد الأئمة قال لي لا، لابد أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويقول ما أدري ما من هو المصيب. ماجد بارك الله فيك، يعني سواء ما ذكره الإمام الأول أو الثاني كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. فإذا ذهبت إلى يعني حج التمتع وجئت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، يكفيك هذا. وفي يوم الثامن من ذي الحجة تقول لبيك اللهم حجا، ولو قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أيضا جائز ولله الحمد والمن. بل أنا أخبرك أن شخصا، لو أن شخصا في أشهر الحج ما نوى الحج فاعتمر في أشهر الحج، قال لبيك اللهم عمرة واعتمر وبقي في مكة مثلا، ثم بدأ له أن يحج يوم ثمانية يقول لبيك اللهم حجا، يكون متمتع عليه دم، عليه الهدي، واضح؟ فالأمر سهل جدا، ولا تتشدد في هذا، ولا يعني تضيق على نفسك الأمر الواسع، ولله الحمد والمنة. ماجد يسأل يقول بالنسبة للباس الإحرام، يقول حج التمتع طبعا من يوم التروية إلى التحلل، يقول هل يعني لابد أني ألتزم بنفس ثياب الإحرام؟ الجواب لا يا أخي ماجد بارك الله فيك، يجوز للمحرم أن يبدل ثياب إحرامه، يجوز للمحرم أن يبدل ثياب إحرامه، فسواء في العمرة في الحج، أحيانا بعض الحجاج بعض المعتمرين يعني يحصل على ثياب إحرامهم شيء من يسقط عليها طعام أو شراب أو تتلوث أو تسقط مثلا، يغير طبيعي جدا. أهم شيء أن الإنسان ما يكون عنده ترفه، يعني أن بعض الناس لديه ترفه زائد، يعني يمكن يغير أكثر من مرة الإحرام، هذا غلط. لكن إذا احتاج الإنسان يغير إحرامه ما في بأس ولله الحمد والمنة، يعني سواء بعض الناس حج الآن قارن ويجي مبكر أو مفرد مثلا، هذا ما يحل إلا يوم العيد بعدما يرمي جمرة العقبة ويحلق مثلا أو يقصر يحل من الإحرام، فممكن يجلس 8 أيام 7 أيام يحتاج أن يغير إحرامه أو يغسل إحرامه، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أم عبد العزيز تفضل يا أم عبد العزيز.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير على هالبرنامج. عندي سؤال.
نعم.
قبل يومين صابني وأنا قاعد أقرأ، يمكن قعدت لي ساعتين وأنا أقرأ القرآن، وقمت فجأة ورحت تبكي شغلة ورجعت لمكاني، شبه أغمى علي، يعني عرق لي واقعي لا واعي، لكن جسمي مهدود ما أدري عن شيء. فخمنت إنه عندي فجأة سكر ومضغته، شو اسمه، قست السكر لقيت الحمد لله يعني فوق 100.
نعم.
ما أدري هل صيامي صحيح ولا لا.
إن شاء الله يا عبد العزيز.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي عائشة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعانك الله على ما تبقى من صيام رمضان. آه. ونفع بك الإسلام يا رب المسلمين.
آمين.
شيخ عندي استفسار واحد لو سمحت.
تفضل.
أنا موظفة يعني، فما بقدر أرجع صراحة للبيت، أقوم بأعمال البيت وأكمل بعد يعني بعد الإفطار، ما بصير القيام أو التراويح في المسجد، أصلي مع عيالي والمساعدات في البيت، أنا بأنفيهم البنات طبعا حريم، ونصلي صلاة القيام والتراويح في البيت. امبارح أولا هل هذا يكون جائز إن شاء الله ويكون نفس الأجر للحريم اللي تصير في المسجد؟ وامبارح وإحنا نصلي القيام نصلي ركعتين وبعدين نستغفر وندعي ونصلي ركعتين الباقية ونكمل إن شاء الله. صليت 3 ركع بدل ما نكون 3 ركعتين، ونسيت أنه أزدت لدي السهو.
نعم.
بعدين خلصنا أنه نبهوني أنه إحنا سوينا 3 ركع مش ركعتين صلينا، وبعدين رجعت أكمل الصلوات اللي هي ركعتين ركعتين إلى الحد ما كملنا تقريبا 8 ركع.
نعم.
شو اللي يكون في الحكم في هذا الشيء؟ جزاكم الله خير إن شاء الله.
يعني السؤال أنك نسيت السجدة السهو فقط.
نعم، صلينا 3 ركع بدل ما تكون ركعتين.
أيه.
وهل لا إحنا أصبت نساء يعني مثلا أنا وبناتي والمساعدات اللي في البيت نصلي أنا أنفيهم صلاة القيام، نصلي في البيت من القرآن طبعا نقرأ، هل يكون الأجر إن شاء الله نفس اللي يصير للمسجد؟ لأن أنا ما أقدر أسير للمسجد صراحة.
إن شاء الله. أبشري يا أختي.
إن شاء الله خير.
مرحبا مرحبا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليك، ما بقى من الشهر.
علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا.
طول عمرك. عندي سؤال، عندي خدامة غير مسلمة، هل عليها زكاة الفطر؟
طيب. إن شاء الله يا أبو صالح.
سؤال لو تكرمت، أنا أصلي القيام 4 ركعات مع الإمام عندنا أول الليل، وأصلي المسجد الثاني يصلي 4 ركعات زاد الشفع الوتر، هل يجوز هذا يا شيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب، أرجع للأخ ماجد بارك الله فيه من دبي. ماجد يقول بالنسبة للإمام إذا مر مثلا بآية عذاب وآية رحمة، أو مثلا ختم الآية بمثلا قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول أنا كمأموم ما موقفي؟ هل أستعيد؟ هل كذا؟ أخوي ماجد بارك الله فيك، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل ومر بآية رحمة سأل، وبآية عذاب استعاذ، وبآية تنزيه سبح. ما معنى ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر مثلا بقول الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يقول اللهم نسألك من فضلك، يقول اللهم نسألك الجنة، يقول طبعا سواء كان الإمام أو المأموم بصوت يعني منخفض يسمع نفسه فقط يسأل الله، هذا وين؟ في النفل. أما الفرض لا، صلوات الفريضة لا، في النافلة يجوز، سواء كنت في صلاة التراويح أو القيام أو تصلي أنت لوحدك في البيت ومريت بآية رحمة تسأل الله. إذا مريت بآية عذاب والعياذ بالله، ذكر النار أو ذكر المعذبين، تقول أعوذ بالله مثلا، أو اللهم أعذني من النار، اللهم أعذني من طريق الظالمين مثلا. إذا مريت بآية تسبيح تنزيه تسبح مثلا، يسبح لله ما في السماء، تقول سبحان الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان. تقول سبحان الله في نفسك، هذا مشروع ولله الحمد في صلاة النافلة. بالنسبة لما ذكرت في مسألة السؤال الله عز وجل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بكاف عبده مثلا؟ لأهل العلم طريقان في التعامل مع هذه الآيات. الطريق الأول قالوا بأن كل سؤال استفهامي في أوله أليس، يكون جوابه بلى في القرآن، يعني بمعنى تقول بلى أو اللهم بلى مثلا. فقالوا إذا مر المصلي في صلاة النافلة، في صلاة النافلة أو القارئ بمثل هذه الآيات، أليس الله بكاف عبده؟ تقول اللهم فبلى أو بلى أو سبحانك فبلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول سبحانك اللهم فبلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول اللهم بلى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو القول الثاني قالوا بأنه يعني يقول هذا فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إلا في قول الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم فبلى، أو سبحانك اللهم نعم سبحانك اللهم فبلى أو بلى. قالوا هذا اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللي في آخر سورة والتين والزيتون قالوا هذا لا يصح، الحديث ضعيف. وبعض العلماء قالوا يقاس هذا على هذا، بمعنى أن إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحانك اللهم فبلى فإنه يقال في كل ما سبق، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. ماجد من دبي يسأل يقول الجمعيات الخيرية يعني تأخذ من عندنا نقود لزكاة الفطر، هل يجزئنا؟ يعني هل هي ستخرج هذه تخرج طعاما؟ أخوي ماجد بارك الله فيك، يعني هذا راجع إلى ذات الجمعية. فإذا كانت الجمعية تأخذ بقول جماهير العلماء من السلف والخلف على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، نعم فأنت تعطي نقود، توكل الجمعية، هذه سمى وكالة منك للجمعية، فأنت تعطيها لتخرج الطعام، فتحتاج أنك تسأل الجمعية. بارك الله فيك. ماجد من دبي يريد نصيحة يعني في مسائل الترغيب في الزواج. ماجد بارك الله فيك، أولا خلق الله جل وعلا آدم وخلق حواء منه، وبدأت البشرية في التناسل ودار دولاب الحياة منذ أن نزل آدم وحواء إلى الدنيا، وبدأت البشرية تتناسل. ولذلك الله عز وجل جعل الزواج سنة من سننه الكونية التي بها بقاء الجنس الإنساني على أن لا ينقرض، ولذلك هذه سنة من سنن الله عز وجل. وكل من يسعى لتعطيل الزواج أو إلغائه فإنه مصادم لسنة من سنن الله الكونية، ويريد القضاء على هذا الكون بانقراض الجنس الإنساني. ولأجل هذا ربنا جل وعلا بيّن بأن هذا الزواج آية من آيات الله عز وجل. قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ربنا جل وعلا أمر الأنبياء بالزواج، ولذلك ما من نبي إلا وقد تزوج، وجعل الله عز وجل لهم ذرية أيضا، جعل لهم أزواجا وذرية، فكل نبي تزوج، كل نبي تزوج ورزقه الله عز وجل بالذرية، ما عدا عيسى عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه لم يتزوج، هكذا الروايات، وأنه سينزل ويتزوج في آخر الزمان في عقيدتنا وشريعتنا. كذلك قالوا عن يحيى لأنه مات صغيرا أو قتل صغيرا. لذلك الزواج يا أخي الفاضل سنة من سنن الله، ولا يمكن للحياة أن تقوم إلا بهذا الزواج. أمر آخر، فطر الله جل وعلا النفوس البشرية على هذا الأمر، ولذلك غرس الله وطبع وجبل في نفس الرجل الميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بطريق شرعي، لا يمكن، لأنه لو يعني حصل هذا اللقاء من غير طريق شرعي سيكون فساد للعالم، ما تعرف الأنساب وتختلط المياه وتضطرب الأرض، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك شيء اسمه رحم. ولذلك الله عز وجل أمر بالنكاح وشدد وبين بأن هذا العقد عقد معظم في الشريعة. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد النكاح، عقد النكاح. والنبي عليه الصلاة والسلام نادى الشباب بالزواج، فجاء عند مسلم وعند أصحاب السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، نداء للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في النكاح، وربنا جل وعلا قال في كتاب العزيز: وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشهد واقعة في المسجد، امرأة جاءت قالت: يا رسول الله، وهبت نفسي لك. النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب أن يعني أن يقترن بها، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فجلست، فقال لرجل: يا رسول الله، زوجنيها، زوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك؟ ما هو المهر الذي ستدفعه؟ قال: ما عندي إلا إزاري. صحابي جليل ما عنده إلا إزار، يعني حتى رداء ما عنده، رضي الله عن الصحابة. فقال: كيف إزار؟ إن أعطيتها جلست بلا إزار، يعني تجلس عريان، اذهب والتمس خاتمة من حديد، روح جيب ولو خاتم من حديد. فذهب يبحث، ما وجد خاتم من حديد. قال: يا رسول الله ما. فجلس المسكين ينتظر إذن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كم معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. هذا يسمى مهر المنفعة، يسمون المنفعة العلماء، يقولون يجوز أن يكون المهر منفعة. فقال زوج، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ما عندك شيء، خلاص روح قعد عند هلك، روح بيتك ولا شيء. لا، حثه ورغبه على الزواج صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوج الولود، الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بالنسبة للمتزوج، قال بأنه أتى بشطر دينه، بشطر الدين، فليتق الله في الشطر الثاني. وفي عبارة منتشرة: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فعليه بالشطر. هو معنى هذا الحديث هو شطر دينه. والزواج لا شك بأن منافعه كثيرة وعوائده، بأن منافع الزواج كثيرة وعوائد الزواج أثيرة، وبركات الزواج على الشخص ظاهرة جدا. فيكفي أن الزوج ولله الحمد يبتعد عن الحرام، يعف هذه المرأة والمرأة تعف الشاب، ويحصن نفسه ولا يلجأ إلى الحرام. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل رجلا معروفا في عهده فقال له: تزوجت؟ قال: لا. قال: ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، إلا عجز أو فجور. وأيضا الزواج خاصة إذا رزق الإنسان بأولاد فهذه نعمة، تربية الأولاد والعناية بهم. لا شك بأن إضافة لهذه الأمة المحمدية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك يكونون سبب من أسباب دخول الوالدين الجنة بحول الله تعالى وقوته. ولذلك الزواج فوائده كثيرة ولله الحمد، والمقام ليس مقام بسط وتفصيل، ولكن هذه إشارة نزولا عند رغبة الأخ ماجد. وأسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يرزق الأخ ماجد زوجة صالحة تعينه على طاعة الله، وأن يرزق كل أيم زوجا صالحا أو أيم زوجا أو أيم زوجا صالحا أو أيم زوجا صالح، لأن زوج في اللغة تطلق على المرأة وعلى الرجل، والغالب أن لفظة زوج تطلق على المرأة أيضا كما جاء في القرآن. أم عبد العزيز من السعودية تقول: قبل يومين كنت أقرأ القرآن تقريبا مدة ساعتين، تقول: لما قمت أجيب شغلة ورجعت حسيت بحالة إغماء، ظنيت بأن السكر انخفض عندي، مضغت تقول يعني سكر، وتبين بعد ذلك بأن الحمد لله ارتفع السكر يعني إلى 100 أو كذا، تقول هل صيامي صحيح؟ أم عبد العزيز كتب الله أجرك وبارك الله فيك ورضي عنك وأسأل الله تعالى أن يعني يجعل ما تقومين به في ميزان حسناتك وأعمالك. أختي الفاضلة هذا اليوم تقضينه، هذا اليوم اللي مضغت فيه السكرية هذه تقضينه، بارك الله فيك وأجرك مكتوب إن شاء الله. وقد أحسنت حينما لجأت لمضغ السكر، أحسنت. أنا قرأت تقرير قبل أيام عن أحد الأطباء المختصين في الباطنية وفي أمراض السكر، يقول بأنه بمجرد أن يشعر يعني انخفاض السكر حتى لو كان بنسبة ذكرها نسيت، وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن فيما يظهر والله أعلم يوم عبد العزيز يمكنك بذلت جهد قوي ساعتين متواصلة، وهذه الدوخة أو حالة الإغماء يمكن بسبب الجلوس واحتباس الدم مثلا، الله أعلم. لكن عموما أنت ما عليك شيء وتقضين هذا اليوم وأجرك مكتوب بإذن الله. عائشة من الشارقة تقول أنا موظفة وأقوم بأعمال البيت وما أستطيع حضور صلاة التراويح والقيام، تقول الحمد لله أصلي في البيت أنا وهذا جائز. وأيضا تقول البارحة صليت 3 ركعات نسيانا ونسيت أيضا أني أسجد للسهو، ما العمل؟ أختي عائشة بارك الله فيك، أولا يا أخواني يا أخواتي بالنسبة لصلاة التراويح والقيام سنة وليست بفريضة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى 3 ليال ثم دخل في الليلة الرابعة بيته وأغلق بابه كان الغرض من هذا كما قال عليه الصلاة والسلام خشيت أن تفرض عليك. ولذلك صلاة التراويح سنة مستحبة، وصلاة بعض العلماء يقول سنة مؤكدة، صلاة القيام كذلك هي صلاة هي قيام، كل هذا قيام، التراويح والقيام قيام، فهي سنة ولله الحمد. يعني الشخص لو ما صلى ما يقال والله وقع في الإثم والحرام، لكن نقول فوت على نفسه ثوابا وأجرا وفضائل ومصالح شرعية. نعم يقال هذا شخص هذا فوت على نفسه إذا كان متعمد، أما إذا كان معذور مثل الأخت عائشة دوام وعمل بيت وكذا ما يجب عليك أن تشهدي صلاة التراويح ولا القيام. الأمر الثاني أحسنتي حينما صليت في البيت بنفسك أو بمن عندك من البيت من الأولاد والخدم، هذه نعمة من نعم الله. فقد صح عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن كنا يصلين الجماعة إذا اجتمعنا، يصلين الجماعة إذا اجتمعنا كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة إذا اجتمعنا صلينا ولم يكن عادة. فمثل هذه الليالي طيب النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم ورقة أن تصلي بأهل بيتها فكانت تصلي بأهل بيتها، وقيل بأن كانت تحمل يعني أوراق المصحف وتقرأ، والمقصود بأن فعلك صحيح ولله الحمد ومأجورة على ذلك. وأي إنسان عاجز عن الذهاب إلى المسجد في صلاة التراويح والقيام يصلي في البيت، بل أحيانا قد يكون الصلاة في البيت أفضل. لماذا؟ شخص الآن يقول لو رحت صلاة التراويح الآن بنام في الصلاة لأنه مرهق جاي من عمل وتعب وكذا، يقول يمكن أنام لا أعرف أدعو ولا أعرف أسبح، نقول روح صلي العشاء ونام بعد العشاء وقم الليل نشيط، هذا أنفع له من أنه يروح يصلي وينام في الصلاة أو أنه يصلي وما يدري وش يقول في الصلاة. واضح؟ الأصلح لقلبه أنه يصلي في البيت. شخص مثل الأخت أم عائشة صعب عليها أنها يعني تشهد الجماعة في المسجد، صلي في البيت ولله الحمد. شخص يقول والله عندنا إمام سريع ما يمدينا نقول سبحان ربي الأعلى في السجود إلا قال الله أكبر وما دعينا، نبغى نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما يمدينا، نبغى نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا ما يمدينا، يصلي في البيت ولا يشوف مسجد آخر يطيل في الركوع يطيل في السجود، أهم شيء مصلحة القلب. فيا أختي عائشة بارك الله فيك فعلك صحيح. بالنسبة لي مسألة نسيانك سجود السهو يسقط بطول الفصل، ما دام طال الفصل تقولي من البارح خلاص سقط سجود السهو ولا شيء عليك، لا شيء عليك، لكن مستقبلا تنتبهين فتحرصين على تذكر سجود السهو. نعم طيب. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندي خدامة غير مسلمة هل عليها زكاة الفطر؟ يا أبو صالح بارك الله فيك بالنسبة لي زكاة الفطر تجب على المسلمين الرجال والنساء والصغار والكبار، ما تجب على غير المسلمين، ما تجب. وزكاة الفطر تعطى للمسلمين ما تعطى لغير المسلمين، فإذا جيت أنت تطلع زكاة فطرك ممكن تعطيها خادمة مسلمة، أما غير مسلمة لا. وهذا ما يمنع أنك تتصدق عليها صدقة من عندك إذا كانت مثلا تعتقد بأن هذه الصدقة ما تستعملها في الشيء المحرم، تصدق عليها بطعام بنقود بشيء. لكن زكاة الفطر ما تجب على الخدم غير المسلمين أو غير المسلمين عموما، إنما تجب على المسلم. بارك الله فيك، تفضل يا أم سلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك شيخان، عندي سؤالين إذا ممكن.
تفضل أختي.
أنا يوم بعد ما صمت خلصت يعني فطرت، بعد ما فطرت يوم رحت بأتوضأ شفت أنها يتني دورة، فهل هذا اليوم أقضي ولا لا؟
طيب.
وسؤال ثاني، بعد ما خلصت من الدورة آخر يوم الفير كان في يعني ما شفت الطهور، يعني بعد صلاة الفير كان بعد في شيء يعني مثل الكدرة أو الصفرة، على ساعة ثمان على صلاة الظهر شفت أنه خلاص قص البيضة، فأنا تسبحت وصليت الصلوات وصمت هذا اليوم، هل هذا اليوم أني أعيده ولا خلاص؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا أبو سالم.
كيف الحال؟ طيب.
طيب، طابت حالك، تفضل.
جزاك الله. طال عمرك، احنا الحين انا سمعت الحين سؤال عن الجمعية.
أيه.
احنا نعطي فلوس، انا شاهدت رؤية هذا. نعطي فلوس للجمعية الحين قسموها هذا زكاة الفطر. بس الجمعية تعطي ناس وقسموها بعد العيد. هل هذا صحيح ولا ما صحيح؟
بعد العيد؟
اي، انا في ناس شفتهم يقسموا هذا. في ناس هم مأكلين يقسمونا أوقات يقسموها بعد العيد زكاة الفطر، الجمعية تعطي الجماعة.
إن شاء الله. أبشر يا أبو سالم.
طال عمرك، بعد في ساعة ثانية.
أها.
إذا أذن الأذان الفجر. أنا متكرر سمعته هالسؤال. لكن بسأله يعني إذا يعني واحد بيديه ماي ولا هذا يقدر يشرب ولا خلاص يوقع الماي.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب، أبو صالح من أبو ظبي يقول أنا أصلي العشاء في المسجد اللي عندنا 4 ركعات أول الليل، وأروح المسجد الثاني أصلي 4 ركعات مع الشفع الوتر، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، بارك الله فيك. يجوز الإنسان أن يقسم قيام الليل على الليل، يصلي أول الليل وآخر الليل. يجوز الإنسان أن يصلي في مسجدين فأكثر، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم سلمان من الشارقة تقول يعني أنا بعدما أفطرت وذهبت إلى الوضوء يعني شاهدت الدورة قد نزلت علي، تقول هل هذا اليوم أقضي أم لا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا ما شعرت بنزول الدورة قبل الأذان، ما شعرت بهذا وإنما بعد ما أفطرت وانتهيت وذهبت للوضوء وتبين لك أن الدورة نزلت الآن، صومك صحيح ولله الحمد والمنة، لأن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، وأقرب أسبابه غروب الشمس. غروب الشمس يعني أنت نزل عليك بعد غروب الشمس. أما إذا كنت شعرتي يعني بآلام أو جاع، شعرتي بشيء قبل أذان المغرب، لا تقضين هذا اليوم، بارك الله فيك. أم سلمان تقول في آخر يوم من الدورة تقول بقي كدرة وصفرة إلى صلاة الفجر، تقول الساعة 8 نزلت القصة البيضاء، قمت فاغتسلت وصليت هذا اليوم وصمت، هل صومي صحيح؟ الجواب لا، بالنسبة لصومك غير صحيح، تقضين هذا اليوم، بارك الله فيك. وذلك لأن الكدرة والصفرة ما زالت متصلة بالعادة فهي عادة، لقول العلماء والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، فتكون حيض. أنت ما رأيت الطهر إلا الساعة 8 ضحا، إذن تقضين هذا اليوم، بارك الله فيك. تفضل أبو راشد. أبو راشد.
نعم.
تفضل أبو راشد.
الله يطول عمرك شيخ النسمة. السلام عليكم.
اخفض التلفزيون يا أبو راشد وكلمني من الهاتف، الله يرضى عليك.
بنسى الله يطول عمرك يا شيخ. بنسى الله يطول عمرك يا شيخ. نعم، أنا أتكلم والله ما أدري كيف المشكلة عندكم في الاتصال.
في صدى يا أبو راشد، في صدى، تفضل اسأل الله يرضيك، اسأل.
طال عمرك بالنسبة لصلاة القيام، إذا أنا أبي أصليها داخل البيت يعني أحس أنها أفضل من صلاة القيام في المساجد، هل هذا جائز؟
سمعت جوابي قبل شوي على الأخت عائشة؟
نعم.
سمعت جوابي؟
نعم صحيح سمعت والله.
أبشر أبشر براشد. طيب أبو سالم من رأس الخيمة يقول أنا شفت بعض الجمعيات يقول زكاة الفطر ما يوزعونها إلا بعد صلاة العيد. أبو سالم بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، أما قضية إخراجها بعد صلاة العيد فهذه صدقة من الصدقات. لكن إذا كان والله الجمعيات، لأن الجمعيات يا أخوي أبو سالم يأتيها يعني من زكاة الفطر الشيء الذي في الأطنان بالأطنان، فلذلك قد يكون عندهم ترتيب، يعني مثلا يوكلون شخص بإخراج زكاة الفطر فيذكر للفقراء والمساكين بأن زكاة فطركم عندي، فيكون وكيل عنهم بعدين يخرج زكاة الفطر لهم بعد ذلك، يعني تخرجها الجمعية فيستلمها الوكيل عن الفقراء هؤلاء وبعدين يسلمهم إياها لبعد المسافة أو للمشقة المعينة. عموما أكيد الجمعيات الخيرية عندهم فتوى في هذا، لأنه سبق أنهم سألونا وأعطيناهم مجموعة من الحلول الشرعية ولله الحمد والمنة. أبو سالم يقول إذا مثلا شخص أذن عليه الصبح وفي يده إناء هل يشرب منه أم ماذا؟ أبو سالم بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمع أحدكم المؤذن وفي وعلى يده الإناء فلا يضعه وليقضي حاجته، يعني أنت الآن رفعت الماء لتشرب فأذن المؤذن تشرب ولله الحمد، أما إذا كان الإناء في الأرض الكوب أو في الأرض لا مات أو على الطاولة ما تأخذه، لأن نص الحديث على يدك هذا المعنى، وسبق لي جواب مطول في هذا وانتشر هذا الجواب ولله الحمد والمن. أبو راشد يقول صلاة القيام، يقول أنا أشوف بأن صلاة القيام في البيت أفضل بالنسبة لي. أبو راشد بارك الله فيك، أنا لي جواب قبل قليل يعني مع الأخت عائشة فصلت في هذا وبينت بأن بعض الناس قد يكون صلاة القيام له لوحده في البيت أفضل، يرى بأن مصلحته قلبه تكون في البيت، مثل ما ذكرت مثال شخص إمام مسجد مثلا سريع ويقول أنا ما لحق لا على دعاء لا على تسبيح لا على كذا، صلي في بيتك أو شوف مسجد آخر. شخص يقول والله أنا أحب أني أختم القرآن كثيرا وأحب أني أصلي مثلا وأطيل، في بيته أفضل. شخص يقول والله أنا حاب أني أصلي بأسرتي، عندي أولاد ما يجون المسجد وكذا وأشوف أني أجمعهم في البيت أفضل، صلي في البيت أفضل. واضح يا أبو راشد؟ فأنت شوف المصلحة، ما هي المصلحة لقلبك، المصلحة العامة، المصلحة الأسرة مثلا، فيجوز ولله الحمد، لأن ذكرت أنا بأن ليست فريضة وليست واجبة، هذه السنة ولله الحمد مؤكدة بالنسبة للتراويح. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.